الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم إني أسألك الأمونة.
الحياة الطيبة. قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
بقلب سليم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في دعاء كميل: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء، وخضع لها كل شيء، وذل لها كل شيء. عندما تقسم على الله سبحانه وتعالى بقوته، قوة الله في هذا الدعاء الشريف تظهر بثلاث أشياء. الشيء الأول: بقوتك التي قهرت بها كل شيء. والشيء الثاني: هذه القوة وخضع لها كل شيء. والشيء الثالث: وذل لها كل شيء. هذه القدرة لها ثلاث مظاهر، وبتعبير أهل المعرفة لها ثلاث تجليات، ثلاث مظاهر. هذه القوة قهر الله سبحانه وتعالى كل شيء، وهذه القوة خضع لها كل شيء، والقوة هذه ذل لها كل شيء. القوة في هذا الدعاء بمعنى القدرة، قوة الحق قدرته، وهي كالعلم. قدرة الله سبحانه وتعالى من الصفات الذاتية للحق تبارك وتعالى. يوصف الله تبارك وتعالى بصفتي العلم والقدرة: عالم قادر. والصفات للحق في عقيدة الإمامية أن صفاته عين ذاته، يعني أن صفات الحق ليست مركب على ذاته، وإنما هي نفس ذات الحق تبارك وتعالى. ولسنا الآن بصدد الدخول في بحث فكري وعقائدي، وإنما نشير إلى أن القدرة على مراتب، من جملتها والمقصود مراتب في التعبير، ومن جملتها مرتبة القدرة الذاتية، وهي تدخل في البحث العقائدي والكلامي. وهناك مرتبة أخرى للقدرة، وهي القدرة الفعلية، فعل الله سبحانه وتعالى. والقدرة الفعلية غير الصفة الذاتية، بل عمل الله، فعل الله، قدرة الله سبحانه وتعالى الظاهرية التي ظهرت للموجودات وظهرت للخلق. في هذا الدعاء أن قدرة الله لها تجليات ثلاث، لها مظاهر ثلاث: المظهر الأول والتجلي الأول أن قدرته تبارك وتعالى قهر بها كل شيء. هذا القهر بمعنى الغلبة. المقصود من القهر الذي هو بمعنى الغلبة أحد معنيين: إما المعنى المتعارف بين المخلوقين، وهو لابد أن توجد للمقابل الذي تقهره توجد له قدرة وتوجد له قوة، فحينئذ تكون القوة في ميزان التساوي أو ميزان الغلبة أو ميزان التفوق، تفوق أحدهما على الآخر. هذه بين الآدميين. وقد بينا سابقا عندما تحدثنا عن المسألة للحق أنك أيها الداعي في دعاء كوميل وفي غيره من الأدعية عندما تلتفت وتخاطب الله سبحانه وتعالى، فعليك أن تعرف أن خطابك للحق هو غير طريقة تعاملك مع باقي الآدميين ومع باقي المخلوقين، لأنك تدعو قادر متعال لا يوجد بينك وبين الله نسبة في القدرة، لأن القدرة المقصود بها غلبت كل شيء في هذا المقطع الشريف أنها القدرة التكوينية، أن الله سبحانه وتعالى هو ذو الحول، وأن الله سبحانه وتعالى هو ذو القدرة. فلذلك دائما أنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لأن في الواقع لا توجد قدرة ولا يوجد حول إلا لله تبارك وتعالى. وأما أنت أيها العبد فلا حول لك ولا قوة لك. ومن هذا المطلب تقرأ في قوله تعالى عندما يخاطب المؤمن، المؤمن يخاطب ذلك الذي لا يؤمن، في قوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني لا توجد قوة، القوة التي تظهر لك إنما هي من الله سبحانه وتعالى، بنفسك لا تملك قوة أيها الإنسان. في الصحيفة السجادية عندما تقول فلا حول لنا إلا بقوتك ولا قوة لنا إلا بعونك، وفي دعاء السمات عندما تقول وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك، تشير إلى هذه القوة التكوينية التي هي لله سبحانه وتعالى فقط. وحينئذ أن القهر الذي ورد في هذا الدعاء الشريف وبقوتك التي قهرت بها كل شيء ليس بمعنى المتعارف بين الناس، هناك قوي وهناك ضعيف، أصلا لا يوجد هذا المعنى، وإنما هناك قوي واحد وهو الحق الواحد الأحد الذي لا شريك له، إن الله سبحانه وتعالى ذو القوة المتين، وإن الله سبحانه وتعالى هو القهار، وأما غير الله سبحانه وتعالى فمقهورين بقوته وبقهره، لأنهم لا قوة لهم ولا قهر لهم، وما يظهر عندهم من القوة والقهر إنما هي من ظل قوة الله سبحانه وتعالى التي ظهرت في خلقه. ولذلك عندنا رواية عندما ادعى أحد على الإمام الصادق عليه السلام دعوة عند القاضي، ترافع بأمر وذهب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وأظهر ذاك الشخص أمام الإمام وقال أن هذا يدعي عليك بكذا، فقال له الإمام عليه السلام ليحلف، فحلف هذا الشخص بالأسماء العظيمة لله تبارك وتعالى، لكن الإمام عليه السلام قال إذا أراد أن يحلف فليقل أبرأ من حول الله ومن قوته إلى حولي وقوتي. فعندما قالها ذلك الرجل مات لساعته، لأنه حلف كاذبا على الإمام عليه السلام. فعندما سأله الحاكم القاضي، سأل الإمام عليه السلام عن سبب تلك الأقسام المغلظة، ذكر الإمام عليه السلام له إنه كان يعظم الله تبارك وتعالى، فيستحي الله تبارك وتعالى أن يعاقبه، فحلفته بحلف أن يبرأ من قوة الله ومن قدرة الله إذا كان كاذبا، وكان كاذبا فبرأ. والإنسان بلا قوة من الله وبلا قدرة من الله فهو عدم، لا وجود له في الحقيقة. هذه القصة وغير ذلك مما ورد عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام توضح أن لا قوة إلا لله تبارك وتعالى. عندما تقرأ وبقوتك التي قهرت بها كل شيء، تلك القوة التي قهر الله سبحانه وتعالى بها كل شيء، قوة تكوينية ذاتية لا بد للعبد أن يستشعرها حين قراءة هذا الدعاء الكريم. نسأل الله بحرمة محمد وآل محمد التوفيق.
كنتم مع السيد ياسين الموسوي وشرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. بعد لقائي بكم هذا تستمعون إلى أدب المقاومة عند 1:25، ومن ثم نقدم إليكم نور وبلاغة عند 1:48. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة موجزة عند 2 تماما وعلى مدى 5 دقائق، ومن ثم تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية عند 2:05 والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 3 تماما وعلى مدى 25 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 3:25. نشرة موجزة جديدة تستمعون إليها عند 4 تماما وعلى مدى 5 دقائق، ومن ثم نقدم إليكم صفحات من التاريخ عند 4:05. العدل المنتظر يقدم إليكم عند 4:08. أيها الأكارم، موقعنا على الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يقول وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم. طابت أوقاتكم بكل خير، وكل المرحب بكم في هذه الجولة الجديدة التي يسرنا أن تجمعنا بكم بين رحاب نتاجات شعراء المقاومة في رفضهم واحتجاجهم وثورتهم على كل ما هو مدان في عالم التعامل بين أصحاب السلطة والنفوذ وبين المستضعفين من أبناء شعوب العالم في كل مكان. كونوا معنا ورافقونا أيها الكرام. أحبتنا الأفاضل، نجدد التحايا في الباقة المتميزة من شعراء عمان المعاصرين. يطل علينا الشاعر سعيد الصقلاوي بدواوينه التي بدأها مع فجر شبابه بمجموعة ترنيمة الأمل عام 1975، وتلتها دواوينه الثلاثة الأخرى على الترتيب: أنت لي قدر عام 1985، وأجنحة النهار عام 1999، وأخيرا نشيد الماء عام 2004، حيث تبلغ أمواج المشاعر والأفكار أوجها، وقد ترجم بعض من قصائده لينتظمها ديوان عنوانه صحوة القمر عام 1996. كذلك ترجمت بعض قصائده إلى الفرنسية والإسبانية والأردية. أيها الإخوة والأخوات، في مدينة صور العمانية، وهي ميناء عريق، ولد شاعرنا وعاش طفولته على أرض عمان. وفي الكويت منذ عام 1963، حيث أكمل تعليمه العام بعد أن حفظ القرآن، وهنالك تتفتح بواكير موهبته. ولما يزل في عمر الزهور وقد بدت عليه علامات النبوغ لينال التشجيع ويحوز بعض الجوائز، وفي مصر وفي القاهرة يتم تعليمه الجامعي في هندسة التخطيط ما بين عامي 1974 و 1979. وفي بريطانيا يواصل دراسته العليا ويحصل على درجة الماجستير في الهندسة من جامعة ليفربول. ويعود الشاعر المهندس إلى وطنه، يتقلب في وظائف الهندسة وإدارة التخطيط، ثم يهجرها إلى العمل الحر ويصبح من رجال الأعمال، ولا يزال يقدم أوراقاً بحثية في مجالات تخصصه العلمية، بينما يتلو شعره في الندوات ويرتله في المجامع واللقاءات الأدبية ومهرجانات الشعر ومنتديات الثقافة بعمان ودول العالم العربي، حيث تنشر له وعنه كبرى الصحف والمجلات. امتزج الصقلاوي بالمناخ الثقافي الثوري في مصر وعمان والكويت والإمارات والعراق وسوريا والبحرين وغيرها من أقطار العالم العربي، وتأثر بحركات التجديد، واعيا دوره التاريخي تجاه وطنه ومجتمعه العماني والعربي، معبرا عن رؤى الشعب وأمانيه وآلامه. كان الشاعر سعيد الصقلاوي قدر قامته وقوة مشاعره واعيا مسؤولا إزاء وطنه وعالمه العربي والإسلامي، فجاءت قصائده ودواوينه تعبر عن رؤية ملتزمة تنبع من حبه الكبير للوطن، للأرض والبحر والجو والإنسان، وتعرب عن أتواقه وطموحاته في الحرية والكرامة ونبذ كل ألوان الاستعمار والاحتلال والتدخل الأجنبي في أي بلد عربي وإسلامي. أحبتنا الكرام، هنالك بعدان تناولهما الشاعر العماني المعاصر سعيد الصقلاوي في أشعاره وقصائده ذات الاتجاه الوطني. حول هذين البعدين نقدم لكم المحطة التالية.
أطيب التحايا لكم مستمعينا الأفاضل وللدكتورة سعيدة خاطر الناقدة الأدبية والشاعرة من عمان. دكتورة، هناك بعدان تناولهما الشاعر العماني المعاصر سعيد الصقلاوي في أشعاره وقصائده ذات الاتجاه الوطني، وهما نعم. البعد الداخلي الخاص ببلده عمان، والبعد الخارجي نعم. الذي شمل قضايا العالمين العربي والإسلامي. يا حبذا لو نعم. تحدثونا عن هذين البعدين.
نعم، هما فعلا البعد الوطني، أو خلينا نقول هو البعد الوطني والبعد القومي اللي هو البعد الخارجي، أي البعد القومي العربي. هذان خطان واضحان جدا في شعر الشاعر سعيد الصقلاوي. البعد الوطني أججته الغربة، لأنه سعيد الصقلاوي ينتمي إلى مدينة صور البحرية، وصور مدينة ذات هجرة قديمة قبل طبعا عهد صاحب الجلالة السلطان قابوس رحمه الله، فهاجر دول الخليجية القريبة منهم، وكانت أبرز هذه الدول الكويت. فإحنا استقرينا في الكويت، فرتي وزرته وكثير من الأسر الصورية. تلقى تعليمه من الابتدائي إلى الثانوية العامة في دولة الكويت، ودولة الكويت من الدول الخليجية التي طقى عليها الحس القومي، فكان بها عدد كبير من العرب الفلسطينيين. من أقام في دولة الكويت حقيقة تشبع بالحس القومي، كنا ونحن أطفال ننشد الأناشيد القومية الفلسطينية. هذا البعد كبير في ديوان سعيد الصقلاوي، وينشط هذا البعد كلما نشطت الأحداث في الأرض المحتلة، يعني من الاحتلال إلى طفل الحجارة، الانتفاضة الكبيرة الأولى، محمد الدرة، وهو موضوع انتشر عبر العات والتلفزيونات وإلى آخره.
نعم.
ثم موضوع انصفار المقاومة اللبنانية، نقطة من هذه النقاط إلا وسجلنا بها قصائد.
نعم.
الجانب الوطني عند سعيد الصقلاوي أيضا واضح وضوحا كبيرا، لأنه بعد أن حرم فقيرا من العودة إلى بلده، إذا الحس الوطني أيضا واضح وبارز ومشبوب عند سعيد الصقلاوي. لماذا السؤال؟ لأننا حرمنا من العودة للوطن بعدما هاجرنا، يعني هاجرنا بمزاج، لكن العودة لم تكن بمزاجنا أو برغبتنا. تلاحظ هذا التشتت الكبير، فجئنا من كل مناطق الهجرة، جئنا بتشوق كبير للعودة إلى عمان، وهذا التشوق والحنين واللهفة كون قصائد كثيرة جدا سجلنا فيها كل مراحل النهضة العمانية ابتداء من النداء الأول للسلطان قابوس رحمه الله لجميع العمانيين الذي كان ينادي فيه عودوا إلى وطنكم وأنا محتاج لأيديكم مع يدي كي نبني عمان. وفعلا إن احنا معاول البناء لهذه النهضة. نعم. فلذلك ازداد الشعر الوطني عند سعيد الصقلاوي على نفس الجانب مع القومي.
نعم. يعني إذا أساس هذين البعدين في شعر الصقلاوي هي البيئة التي عاش فيها والظروف التي مر بها من ظروف سياسية أو اجتماعية.
نعم نعم هذا صحيح جدا، وهذا الوصف لا ينطبق على سعيد، ينطبق علينا نحن الذين عدنا من الخارج. يعني سعيد الصقلاوي، نعم. سعيد خاطر، هلال العامري، هذه المجموعة التي عاشت في تلك الفترة، وهي مجموعة حقيقة، يعني هي مجموعة غيرت كثيرا في الشعر العماني، انتقل من الكلاسيكية القديمة إلى الرومانسية الحديثة، وطبعا المواضيع تغيرت أيضا بكثير من الجوانب.
أحسنت كثيرا الدكتورة سعيدة خاطر الناقدة الأدبية والشاعرة من عمان، وفقك الباري ورعاك.
شكرا لك ولمداخلاتك، وشكرا للجمهور الإيراني، وشاكرة جدا للشعب الإيراني الحقيقة، يعني لهم دراسات كثيرة في أشعاري وفي أشعار الشعراء العمانيين، يعني أنتم مهتمون ولكم الشكر الجزيل على هذا.
أيها الأفاضل، كنتم مع المحطة الحوارية حول شعر الشاعر العماني سعيد الصقلاوي، وهذه عودة لما تبقى من برنامج أدب المقاومة الذي يأتيكم كل أسبوع من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أدب المقاومة. أدب المقاومة برنامج يستعرض تاريخ الشعر المقاومة ويحلل نماذج منه ويلقي نظرة على أعلامه في إيران والعالم العربي بشأن قضايا الأمة المصيرية مثل الثورة الإسلامية والاحتلال الصهيوني لفلسطين وكفاح الشعوب المظلومة ضد الطغيان.
أيها الأفاضل، أرقت قضايا الأمة العربية والإسلامية في صراعهما وكفاحهما من أجل الغد الأفضل شاعرنا سعيد الصقلاوي، فراح يعكس هموم الشاعر العربي المعاصر ويعالجها بأدواته الفنية المتنوعة، وبدا واحدا من منظومة الشعراء المناضلين بالكلمة، شأنه شأن شعراء المقاومة في العالم العربي. فحمل الشاعر ولا يزال أمانة الالتزام الوطني والتعبير الجمالي عن أخطر قضايا الأمة، فكانت ريادته الوطنية بين كبار الشعراء محتفظا برباطة جأشه، مؤمنا بأمته وبقدرتها على التحدي، لأنها أمة عريقة وصاحبة دور حضاري وستنهض من سباتها في يوم ما. ولذلك جاءت أغلب نهايات قصائده موحية بالتفاؤل والأمل. ويملك الوطن عمان الأرض والشعب والأمجاد على الشاعر نفسه وكيانه، بحيث يصبح الموضوع الذي يشغل دواوينه من البداية. فمنذ سرت رعدة الشعر المقدسة في كيان الشاعر العماني الشاب سعيد الصقلاوي، نراه ينشد فيما ينظمه لوطنه الحبيب أغنيات وجدانية تعبر عن أصدق الحب وأعمق الالتزام. بل منذ كان طالبا في المرحلة الثانوية نرى شعره يصدر عن تجربة إنسانية تعكس ارتباطه العميق بالأرض والزرع والبشر، لا يريد عنها فكاكا، وكأنما دفعه شعور داهم بالغربة والنأي، فراح ينشد في قصيدته قسم. إلى متى أظل في نأي عن الديار؟ إلى متى أظل في نأي عن الديار واللوز والحسون والربيع في انتظار؟ والشوق في جنبي يغلي الليل والنهار. أقسمت يا أرض الهدى يا موطن البهار، أقسمت أن أثأر للشيوخ، أقسمت أن أثأر للشيوخ والصغار، أقسمت أن أكون في طليعة الثوار. يا أرض أنت حبي الكبير والقرار. أيها الأحبة، وعلى طريق توحيد الجهود الوطنية الصادقة بين أبناء الأمة الواحدة، ينظم الشاعر سعيد الصقلاوي وهو في سن 18 قصيدته هيا بنا معا، من منطلق الوعي الوطني والدعوة إلى وحدة الوطن وقوته من أجل الغد الأكثر إشراقا، والذي أصبحت تعيشه عمان حاضرا، يتنسم الشاعر مع مواطنيه عبقه. يقول الشاعر: إلى متى أنا وأنت يا أخي للريح لعبتان؟ إلى متى أنا وأنت يا أخي للريح لعبتان؟ تقاذف الموج بنا في كل صوب دونما ربان، من مشرق لمغرب وكل واحد له عينان، لكن نور الصبح لا نبصره لأننا عميان. إلى متى والجرح يا أحبتي لما يزل يقضان؟ أعزائنا الكرام، إن سعادة الإنسان العماني وشعوره بكامل الحرية والاعتداد بوحدة بلاده لهي دائما هدف الشاعر وهو يخاطب مواطنيه من عمق ضميره الوطني. وأما الهدف النبيل فيلقانا في معادل تصويري شعري على بساطته شديد التأثير في قلوب المتلقين، حيث يتصاعد النغم الوطني أغرودة عذبة الترتيل من أجل وردة جميلة تذيب قلبها الأحزان، من أجل وردة جميلة تذيب قلبها الأحزان، من أجل غصن ذابل، من أجل طير يابس الشريان، من أجل سمراء الخليج مهجتي حبيبتي عمان. وفي مناجات رومانسية مستمعين الكرام، ينجلي خلالها رمز العشق ليلى متوجها إليها بمناداته وخطابه الشعري الوطني. يقول الشاعر الصقلاوي: ليلى يا حبي الأخضر، ليلى يا حبي الأخضر، يا قلبا بالإيمان تفجر، يا نهر حنان يتحدر من خلفي سجوف الحزن يناديك، من قاع الألم الأصفر في الأعماق أناديك، آهات مذبوحة أنات مبحوحة تتحجر في حلقي. أحبتي، ولأن الشاعر يمثل ضمير بلاده النابض بالشعور الجارف المسكون بالوعي، ولأنه أحرى الناس بأن يرى مستقبل وطنه مشرقا ترفرف عليه رايات الرفاهية، ومن خلال المعادل التصويري في القصيدة تلقانا رغم المعاناة رؤية الشاعر الباسمة: الفجر الكامن في أحداق الأطفال سينبثق، والنور الدافق في الأعراق سينطلق،
يسقي أزهار الفل الغرثي ويحيل الصحراء جنات خضراء تتراقص فيها الأحلام صباحا ومساء، حيث الحب عيون تتبسم وطيوف بالأمل الوردي ترنم. أيها الكرام، كل الشكر والتقدير لكم على جميل متابعتكم. وجولتنا هذه بين نتاجات الشاعر العماني المعاصر سعيد الصقلاوي سنواصلها بإذن الله في الحلقة المقبلة. كونوا بانتظارنا ودمتم في الرعاية الإلهية. إلى اللقاء.
بريق الكلام.
عد إلى نفسك وأعد النظر في مواقفك، وانظر إليها واسأل نفسك في أي جانب تقف. جاء في كتاب ينابيع المودة، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من والانا فلجدي صلى الله عليه وآله وإلي، ومن عادانا فلجدي صلى الله عليه وآله عادا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ترك الشر صدقة. هذا النص من النصوص القصيرة الحافلة بالفن وبعمق الدلالة. إنه يتحدث عن ترك أفعال الشر، وأن هذا الترك هو صدقة، وهذا يعني أننا أمام صورة تمثيلية أو تجسيدية أو تعريفية، أي تعرف شيئا بشيء آخر، مثل عبارة الإيمان نور، حيث عرفت ظاهرة الإيمان بالنور، فأصبح النور هو التعريف للإيمان. ومثله هذه العبارة النبوية: ترك الشر صدقة، فماذا نستخلص منها؟ أولا يتعين علينا أن نعرف الصدقة أولا. فماذا تعني؟ الصدقة هي اللفظة التي تشير إلى إعطاء المال لآخر، وهو من حرم من مؤونة سنة مثلا، أي من لا يملك وسائل الإشباع الكافي، وهو ببساطة الفقير. والصدقة قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة. والصدقة بعامة خاصة المندوبة تسهم في تحقيق الإشباعات لحوائج الناس من جانب، وتترك أثرها على صاحب الصدقة من جانب آخر، أي تجعله سالما من إلحاق الأذى به. ولذا ورد بأن الصدقة تدفع البلاء، أي إعطاء المال أو السلعة ونحوهما للفقير، فيما يستتبع ذلك عدم نزول البلاء عليه، كمن دفع صدقة فنجاه الله من الموت أو المرض أو أي شدائد أخرى. ويعنينا من هذا كله أن نعرض للنص المتقدم مع ملاحظة طابعه البلاغي. لقد استهل الحديث النبوي بعبارة ترك الشر، فماذا يستلهم الملاحظ منها؟ ترك الشر هو عدم ممارسة أي فعل سلبي، مثل ترك الحسد والعدوان والغيبة والقتل وإلى آخره، حيث أن تركها يعكس أثره على صاحبه، حيث يتماثل مع من دفع صدقة فاشترى بذلك سلامة نفسه. والسؤال هو: ما هي العلاقة بين ترك الشر وبين الصدقة؟ الجواب: بما أن الشر يندفع بواسطة الصدقة كذلك، وهذا هو السر الفني للنص، نجد أن ترك السلوك السلبي هو بمثابة الصدقة التي تدفع الشر، أي بعبارة بديلة، كما أن الصدقة تدفع الشر، كذلك فإن ترك هذا الشر هو صدقة، وحينئذ تكون الصدقة هي المعيار المشترك في دفع الشر عن الشخصية. وهذا هو أحد أسرار الفن الذي يتوقع على التقابل أو التضاد بين شيئين يختلفان في هويتهما ويتحدان في نتائجهما. إذن أعزائي المستمعين، أمكننا أن نتبين ولو سريعا ماذا تعنيه عبارة ترك الشر صدقة، وذلك من خلال هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة، والتي استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يترك الشر، وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة والتصاعد بها إلى النحو المطلوب. وفي الختام ننور قلوبنا كما عودناكم بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ترك الشر صدقة. دمتم سالمين وفي أمان الله.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي. إحسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي
دوم متوكل عليك، ما تخيب ظني بيك، أمر سلمت بيديك وانت لتعين وانت لتعين. أبد ما عبد سواك، قلب ذليت بهواك، ما أريد إلا رضاك ربي آمين ربي آمين. يا رب ارضى عني يا قرب لي مني، يا رب ارضى عني يا قرب لي مني، رحمن ولطيف بحالي أعرف يا إلهي.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي. إحسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي
لذت بيك وأمنيت يا عظيم وأيقنيت، مهما عذبني الوكيد أنت وياي أنت وياي. ما ترد جا دعوتي يا أنيس بوحشتي، دوم تعلم حاجتي وانت رجواي وانت رجواي. يا رب البرية دوم أطف عليا، يا رب البرية دوم أطف عليا، بالمختار وأهل البيت حلفك يا إلهي.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي. إحسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي
بي ألطف يا لطيف، لا أمتحك شرد ضيف، ارحمي العبد الضعيف يوم الحساب يوم الحساب. أنا بس بيك أستعين يا ملاذ الخائفين.